إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أقول هذا الحديث العظيم فيه وصية مودع. ما معنى وصية مودع؟ معنى أن هذه الوصية هي آخر العهد الذي يعهده هذا المودع إلى من يودعه. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فهذه وصية، هي آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه كان في تلك الساعة يودعهم. بما أوصاهم؟ أوصاهم بأربعة أمور. هذه الأربعة أمور هي أصول صلاح المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة. الأصل الأول أوصاهم بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وجاء في عن أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه، سئل عن التقوى قال: أرأيت لو أنك تمشي في أرض فيها شوك وفيها أحجار ماذا تصنع؟ قال: أتقي في مشي ألا أقع في الشوك. قال: هكذا هي التقوى. ويقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالإنسان إذا حقق هذا كان من المتقين. وتقوى الله على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تقوى عموم المسلمين، وهي أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهذه التقوى مطلوبة من كل مسلم. فمن صلى فقد اتقى، ومن صام رمضان فقد اتقى، ومن آتى الزكاة فقد اتقى، ومن قام بالحج إذا استطاع إليه سبيلا فقد اتقى، من باع واشترى يحذر البيع المحرم ويحذر الوقوع في الحرام فقد اتقى، من تزوج ونكح وطبق شرع الله في هذا الزواج فقد اتقى، يعني إقامة شرع الله. وهذه التقوى الواجبة على عموم المسلمين وعامة الناس يقوم بهذا. ولذلك كل مسلم تقي، كل مسلم تقي، لأنه لابد أن يقوم بأداء واجبات وأن يدع محرمات، فكل مسلم تقي. الدرجة الثانية أن يضيف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات، وأن يضيف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات، فهذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. يعني لا يكتفي بفعل الواجب بل يزيد عليه أن يفعل الأمور المستحبة المرغب فيها شرعا، ولا يكتفي بترك المحرم بل يزيد ويترك الأمور المكروهة. الدرجة الثالثة أن يدع زيادة على ذلك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وفي ذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. والرسول قال: أوصيكم بتقوى الله. فعلى كل مسلم أن يحقق وصف التقوى فيه، إذا كان في المرتبة الأولى يزيد إلى المرتبة الثانية، وإذا كان في المرتبة الثانية يزيد إلى المرتبة الثالثة. ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل كل أمور الدين في تقوى الله عز وجل، فلم يوصي بالصلاة، لم يوصي بالزكاة، لم يوصي بالصوم، لم يوصي بالحج، لم يوصي لا قال اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله. وأفرد الأمر الثاني: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهي داخلة في التقوى، وهذا من باب الاهتمام بأمر السمع والطاعة، وهذا من باب الاهتمام بأمر السمع والطاعة، لأن المسلم يحتاج لصلاح ما بينه وبين الله إلى تقوى الله، ويحتاج إلى صلاحه في مجتمعه وفي أمته إلى لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، فيسمع ويطيع لولاة الأمر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد دخل الجنة. إذن ينتج أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسلم لابد له أن يطيع ولاة أمره، ولكن هذه الطاعة تكون في المعروف، فإن الرسول قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النظام يضعه ولي الأمر يحقق مصالح الناس تلتزمهم، ولي الأمر يشير إلى أمور لابد من اتخاذها تتبعها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بطاعة ولاة أمرنا. وبدون طاعة ولاة الأمر لا تستقيم أمور الناس. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي، وهو أثر بمجموعة طرق يحسن، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، لأنه شاهد الناس يبنون ويعلون في المباني، فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، لا يريد منهم أن يستغرقوا في الدنيا وفي المباني، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إيش يقول عمر بن الخطاب؟ يقول: حافظوا على دينكم، ومن أجل أن تحافظوا على دينكم لابد أن تحافظوا على جماعتكم، لا يحصل خلل وشقاق فيما بينكم، ولأجل أن تحافظوا على جماعتكم لازم أن تحافظوا على أميركم. كيف نحافظ على أميرنا؟ قال: بالسمع والطاعة، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. يقول: امتثلوا توجيهي لكم فلا تتعالوا في المباني، وأطيعوني أنا أميركم، إذا أردت أن تقيموا دينكم ألزموا الجماعة، لما تتعالوا في المباني ستتكبروا على الضعفاء والفقراء والمساكين، ستبتعدوا عن إحساسكم بالآخرين، خليكم في مباني غير عالية عن الأرض، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إذن إذا اختل السمع والطاعة ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. ولذلك ما خرج قوم على مدى التاريخ في جميع الدنيا على ولاة أمرهم إلا وأضاعوا دينهم. كيف أضاعوا دينهم؟ بخروجهم على ولاة أمرهم حصلت الفوضى وحصلت الاضطرابات. فما أستار الناس يستطيعون يخرجون لأسواقهم ولا لمساجدهم ولا لدور عبادتهم، فاختل أمر الدنيا واختل أمر الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا كله من باب تعظيم أمر ولاة الأمر. أكتفي بهذا القدر، وإن صار إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية التعليق على هذا الحديث، ونستمع الآن للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: هل من توجيه اتجاه التبرك بالأولياء والقبور والاعتقاد فيها أنها تنفع أو تضر من دون الله وتقديم القربات والنذر لها؟
لا يجوز لمن أراد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أن هناك أي شيء غير الله سبحانه وتعالى ينفع ويضر. فلا ولي ولا قبر ولي ولا حجر ولا ضريح ولا أي شيء ينفعك أو يضرك. النافع الضار هو الله. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله. متسأل الضريح، متسأل الميت، متسأل الولي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنافع الضار هو الله. فلا تسأل غير الله، ولا تستعين بغير الله، ولا تتوجه لغير الله، ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فإن دعاءك للميت وللضريح ولمن يقال له ولي هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، وهذا عبادة لهم من دون الله. وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله، الله وصفهم بأنهم أهل شرك بكونهم يعبدون هذه هؤلاء الأولياء، فقالوا نحن ما نعبدها إنما من أجل أن يقربونا إلى الله، فوصفهم الله أيضا بالشرك. فلا يغرك أحد يقول لك هذا الولي أنت تتقرب به إلى الله، لا، هذا شرك. يا أخي الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله ما يريد أن تجعل بينك وبينه واسطة. قالوا: يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال: إن الله أقرب لأحدكم من دابته. الله قريب منك، ما تحتاج أنك ترفع صوتك، فقط قل يا الله، قل يا ربي، اسأل الله واطلب الله وانتظر الإجابة. الإجابة حاصلة، ولكن على ثلاثة أحوال: إما أن يعجل لك طلبك في الدنيا، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وإما أن يدفع عنك به من البلاء والقدر ما الله به عليم. فأنت تدعو الله عز وجل وتوقن بالإجابة، والله يعطيك، يعطيك إحدى هذه الثلاث. والله حكيم عليم لطيف خبير، يعجل لك من طلبك ما تحتاجه وما يعلم سبحانه وتعالى أنه يناسبه، ويؤخر لك من دعائك ما يعلم الله عز وجل أنه لا يناسب أن يعجل لك. أنت استمر في الدعاء واسأل الله، واحذر الشرك، لا تدعو الأولياء، لا تدعو القبور، ولا تتمسح بها ولا تطوف بها، فإن هذا شرك، وهو من باب صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لا تسأل الميت، هذا من الشرك، لا يجوز. ولذلك الرسول، وهو الرسول، هل في هذه الأمة أحد أفضل من الرسول؟ بل هل في كل الأمم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف أنت تأتي وتتوجه إلى ولي؟ هل ترى أن الولي أفضل من الرسول؟ الرسول ينهى أن يتخذ قبره عيد، أو يتخذ وزنا يعبد من غير الله، أو أن يسأل من غير الله، أو يتوجه إليه من غير الله. وأرشدنا إلى أن نوحد الله وأن نخلص العبادة لله. فكيف تتوجه إلى قبر هذا الذي تسميه ولي، أو إلى هذا الضريح، أو تطوف به، أو تتمسح به؟ هذا شرك، هذا من صرف العبادة لغير الله. ومن أشرك بالله يحبط الله عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذروا بارك الله فيكم الشرك، احذروا التمسح بالقبور، احذروا الطواف بها، احذروا الصلاة إليها، احذروا دعاء أصحابها، فإن هذا كله شرك، ومن باب صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد يقع مع شرك الألوهية هذا شرك الربوبية، بأن يعتقد أن صاحب القبر يتصرف في شيء في الكون، فيشرك بالله شركا أكبر في ألوهيته، ويشرك بالله شركا أكبر في ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف؟
لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر، في حديث حكيم بن حزام قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر تشمل الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة يعني الجنابة، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس، والطهارة من الشرك والكفر، والطهارة من النجاسة على البدن أو على اليد حينما تباشر المصحف. فكل أنواع الطهارات هذه داخلة في قول الرسول أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا بناء على قاعدة يذكرها علماء الأصول، أنه لا مانع من حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه إذا لم يكن هناك تمانع في هذا الحمل، وهنا لا تمانع. فلا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أصغر، ولا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أكبر، ولا يجوز أن تمسه النفساء والحائض، ولا يجوز أن يمسه من بيده نجاسة، ولا يجوز أن يمسه المشرك الكافر، لأن الرسول قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه لا يمسه إلا المطهرون، والمراد بالمطهرين هنا الملائكة، فذكر الله عز وجل هذا لنا من باب أولى، فكأن الله عز وجل يقول: هذا القرآن العظيم أنا منعت الملائكة أن يمسوه، لم أسمح إلا بأن يمسه الملائكة لأنهم مطهرين، فهذا إشارة لنا، فأنتم لا تمسوه إلا على طهارة. فأنتم، ولذلك العلماء يستدلوا بهذه الآية على أنه يشترط أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومصداق هذا المعنى الحديث السابق الذي أوردته لكم عن حكيم بن حزام. لكن للحائض، للحائض خاصة إذا خشيت النسيان، أن تقرأه عن ظهر قلب، أو أن تقرأه بدون أن تمسه، فإذا أردت أن تقلب الورقة تقلبها بعود، أو تقرأه عن طريق الجوال، أو تقرأه عن طريق شاشة الكمبيوتر الحاسب، فإن هذا ليس من باب المس، يجوز لها أن تقرأ بهذه الصور، ويجوز لها أن تستمع أيضا إلى قراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟
سئل الإمام، سئل أبو هريرة رضي الله عنه، لما قال أبو هريرة: من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث ذكره أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فسأله أحد الحضور قال: وما أصنع إذا صليت خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا، فقال يقرأ بها في نفسه في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، والأمر في ذلك واسع، تقرأ في السكتات وفي غير السكتات. فإنه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة صلى بالناس فقرأ أحد الصحابة بصوت سمعه الرسول، فصار ينازع في القراءة، فلما انتهى من الصلاة قال أفيكم من قرأ وأنا أصلي؟ فقال رجل أنا، قال أقول ما لي أنازع بالقرآن؟ فإذا صلى أحدكم وراء الإمام، يعني والإمام يقرأ في الجهرية، فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. طيب إذا كان يجوز في السكتات وغير السكتات، ليش الإمام أحمد نص على السكتات في صمت الإمام للنفس ولغيره؟ أقول ليحقق الجمع بين الأمر بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وبين إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت تجمع بين الأمرين، تقرأ في السكتات، لكن إن لم يتحصل أن تقرأ إلا والإمام يقرأ، لأن الإمام ليس له سكتات، فقرأ بها، فقرأ بها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا أخطأ المأموم في صلاته فكيف يعالج ذلك؟ هل يسجد بعد فراغ الإمام بعد السلام؟
من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، الإمام يحمل عنه السهو، إلا في ترك الأركان، إلا في ترك الأركان. فإذا صلى خلف الإمام مثلا نسي شيء، أخطأ في شيء، خلاص الإمام يحمل عنه، الإمام يحمل عنه. إلا إذا مثلا ما قرأ الفاتحة، ما سجد السجدة الثانية، ما ركع وقام ومشي مع الإمام يكمل، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة مكان الركعة التي ترك فيها ركنا، مكان الركعة التي ترك فيها ركنا. ويروى في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على من صلى خلف الإمام سهو، ولكن في سنده خارج بن مصعب راوي ضعيف، إلا أن أهل العلم اتفقوا على أن الإمام يحمل عن المأموم أخطاءه التي تقع منه وسهو الذي يقع منه، لا شيء عليه فيه إلا في ترك الأركان كما بين. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول أنا من العراق، كيف أخرج زكاة الفطر عني وأنا في مكة؟
زكاة الفطر تتبع البدن، فالأكمل لك أنك تخرجها هنا إذا كنت سيدركك العيد، ويدركك الأول يعني قبل صلاة العيد ستكون هنا، أخرج زكاة الفطر هنا، وإن شئت ترسلها إلى أهلك يخرجونها فلا حرج إن شاء الله عليك، فلا حرج إن شاء الله عليك، لكن الأكمل والأفضل لك والأحوط لك أنك تخرج زكاة نفسك هنا، مدام أنت هنا تخرج زكاة نفسك هنا للفقراء والمساكين، صاعا من طعام، صاعا من أرز، صاعا من قمح، صاعا من تمر، صاعا من إقط، صاعا من عدس، أي طعام معروف هنا عند أهل البلد تخرج منه، صاع، صاعا من طعام. نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
هذا يقول شخص اقترض من صديق له مبلغا من المال، وعندما أخذ المال أعطى المقرض جزءا منه وقال له خذ هذا أعطيه أولادك هدية مني لهم وسأرد لك الدين كاملا كما أخذته دون نقص، ما حكم هذا القرض؟
السؤال في لخبطة. هذا السائل يسأل، أنا أصيغ السؤال، يقول أنا اقترضت من رجل مبلغا من المال، فلما جاء المقرض يعطيه المال قام هذا المقترض أعطى المقرض مبلغا من المال قال هذا وزعه لأولادك وعيالك وأنا دينك أرد لك كامل، هل يجوز ذلك؟ الجواب إذا لم يكن بينهم مشارطة على هذا فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم اقترض لأموال الصدقة من بعض الناس، مثلا اقترض قعود من الإبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوه قعود من الإبل، قالوا ما في يا رسول الله إلا أكبر من القعود، قال اعطوه فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. ففهم العلماء من ذلك أن الزيادة على الدين إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة، فهي جائزة. والأثر الوارد قيدوه وهو أي قرض جرى نفعا فهو ربا قالوا جرى نفعا مشروطا، أما إذا جرى نفع غير مشروط فهذا جائز. فما أعطاه المقترض إلى المقرض لا حرج فيه إن شاء الله. وأنا ظننت السائل يسأل عن العكس، فإن بعض الناس إذا أقرض مثلا 1000 ريال فجاء ذاك يسده بـ1000 ريال يأخذ منه 1000 ويعطيه 200 يقول هذه خذها لك ولعيالك، من باب يعني مساعدة الزيادة في المساعدة. فحسبت أنه يسأل عن هذا، اللي هو يسأل عن العكس إن شاء الله لا حرج بإذن الله.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنا معتمر اكتملت عمرتي ولم أرجع إلى الحرم، أصلي وأقيم الليل ولكني أصلي وأقيم الليل في هذا المسجد، هل لي نفس الثواب؟
نعم إن شاء الله لك بصلاتك في هذا المسجد عدة أمور. لك في كل صلاة تصليها أن الصلاة 100,000 صلاة، ولك إذا قمت من وراء الإمام في صلاة العشاء ثم قمت معه في القيام أنه يكتب لك قيام ليلة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. ولك فضيلة المكث في الحرم، فأنت في الحرم كما سبق أن قررنا هذا في الجلسة الأولى، وقلنا إنه الراجح أن جميع أرض الحرم تسمى مسجد. فالله عز وجل سمى أرض الحرم مسجد وسماها كعبة، قال هديا بالغة الكعبة، فهذا كله يدل على أن جميع أرض الحرم لها حكم المسجد الحرام من جهة تضعيف الحسنات إلى 100,000 حسنة. فأنت في مكثك في هذا المسجد وفي أرض الحرم جميعها لك حكم من أقام في أرض الحرم، فذكرك لله لك فيه أجر إن شاء الله عظيم وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، وأي عمل صالح تعمله لك فيه أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول متى يمسك الصائم عن الأكل والشرب، هل قبل الأذان أو في نهايته؟
في أول الأذان، أول ما يبدأ المؤذن يأذن يجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب. إذا أكلت أو شربت بعد ما أذن فأنت قد أفطرت هذا اليوم، إلا من كان يأكل ويشرب وإناءه في يده وأذن عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أذن عليه المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، فلا يضعه حتى، أما إن فهذا يجوز. أما ما يفعله بعض الناس يمسك الكأس أو يمسك الصحن ولين يأذن المؤذن يقوم يشرب، هذا أفطر، عليه أن يقضي يوما ما كان هذا اليوم. لكن من كان يجلس يأكل حصل له ظرف وتأخر سحوره، حصل له ظرف وجاء يشرب مسكين على الأخير ما هو قادر وهو بيشرب، أذن المؤذن نقول له كمل لا شيء عليك وإن شاء الله صيامك صحيح. ففرق بين الحالتين، فرق بين حالة من ينتظر المؤذن يأذن ويشرب وبين لا من يأكل ويشرب وده وفاجأ الأذان بالأذان، فنقول له أقضي نهمتك مما في يدك وإن شاء الله صيامك صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وإناء أحدكم في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول جاءني مال ثم عرفت أن هذا المال حرام، كيف أتصرف فيه؟
إذا عرفت أن هذا المال بعينه حرام فإن هذا مال خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالواجب عليك أن تنفق هذا المال في المرافق العامة حتى لا يجوز لك أن تعطيها لمسلم محتاج، لأنه مال خبيث، كيف تعطيه لمسلم محتاج؟ مال خبيث تتأذى به، لا، هذا المال الخبيث أنفقه في المرافق العامة، في إصلاح حمامات المساجد، في إصلاح الطرقات، في إصلاح المستشفيات ونحو ذلك، لا تنفقه على أعيان المسلمين كذا مسلم بعينه، لأنه مال خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت تؤجر على الحمد لله تصرفك وقناعتك وحرصك على الحلال، لكن لا تؤجر على نفقتك لهذا المال في هذه المصارف، فإن الله لا يقبل المال الخبيث، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه مريض ولديه مرتب لا يكفيه وعليه ديون ولا يكفي الراتب ليدخر منه لسداد الدين، ولا يستطيع أن يعمل عملا آخر لتأثير المرض عليه، فهل يعطى من مال الزكاة؟
نعم، هذا من المساكين، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه وأن يوسع عليه وأن يشفيه وأن يذهب عنا وعن أهله وعن أسرته السوء وأن يزيد في ماله وفي صحته وفي عافيته وأن يبارك له. هذا من المساكين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء: وصفهم بأنهم مساكين مع أنهم يعملون، والسفينة لهم ويكسبون منها. قالوا: لكن لما وصفهم بالمساكين دل على أنهم لا يكفيهم هذا الكسب، يعني الذي يدخل عليهم لا يكفيهم، فمثلهم من راتبه لا يكفيه، ومثلهم من عليه ديون والتزامات للعائلة وللأسرة ولا يستطيع أن يغطي هذه الالتزامات. يعني بعض الناس راتبه في الشهر 3000 4000 5000، لكن التزاماته كل شهر 5000 6000، يعني مسكين ما يطوف عليه الشهر إلا وراتبه غلق، ويحتاج كمان يتسلف 2000 و2000 و2000 و2000، ما يجي آخر السنة اللي عليه 24000 20000 مسكين ديون. هذا إيش يسوي مسكين؟ هذا مسكين. ومثل هذا الرجل الناس ما ينتبهوا له. أحيانا يكون رجل أمن في مركز، سيكورتي في مركز، أحيانا يكون موظف صغير في الأرشيف وفي كذا ما حد يدري عنه، أحيانا يكون سواق تاكسي يسوق ويودي ويجيب، الناس يشوفوه عنده سيارة ويسوق ويوصل ويظنوا أنه مكتفي. هذا مسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيعطى، يتعفف عن السؤال، يحسبه الجاهل من الأغنياء من أجل تعففه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمن أجل تعففه يظن أنه غني وهو فقير وهو مسكين. ولذلك معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي ينبغي لك أن تبحث عنه وأن تعطيه من زكاته وأن تقصده بالصدقة هو هذا الذي لا يدرى عنه ولا يقف ويسأل وهو محتاج. هذا هو المسكين، هذا هو الحقيق بالمسكنة الذي ينبغي أن تبحث عنه وتعطيه. فإذا زاد الأمر على حاله هذا أنه مريض وأنه لا يستطيع أن يعمل عمل إضافي وأن أسرته كثيرة وأن التزاماته كثيرة، فهذا الأمر يعني شديد جدا. ولذلك نصيحتي لنفسي ولكم أن نبحث جميعا عن أمثال هؤلاء، نتلمسهم في أقاربنا في جيراننا في معارفنا في من حولنا، فأمثال هؤلاء يستحقون أن تدفع فيهم الزكاة وأن تعطيهم وأن تساعدهم وأن تجبر خاطرهم. ذكرت لي قصة رجل ما له أعمال خير كثير، فقط أنه يحافظ على الصلاة، جاره مات وتيتم أولاده، راتبه في أفضل منه فضلة، فقسم راتبه جزء له وجزء لجيرانه، ومشي على هذا سنوات. ما دري واحد يوم إلا واحد يدق عليه الباب، هذه قصة حقيقية، يدق عليه الباب: أنت فلان؟ قال: إيوه أنا فلان. قال: كيف حالك؟ طيب. قال: الحمد لله. قال: إيش تبغى بي؟ أنا ما أعرفك. قال: أتاني آتي في المنام 3 مرات أن آتيك وأبشرك بالجنة. قال: إيش تبشرني بالجنة؟ أنا ما عندي شيء. إن كان جيراني هذولا أنا أخذهم. قال: أبد، قم معايا الحرم. هنا في مكة القصة، أخذ الحرم صلى، ما خلص الصلاة وجلس شوية إلا مات في الحرم. فترى عمل الخير لا أحد يترك، يعني هذا تصدق وكفى الأيتام ورعى حق الجار وحفظ أمورهم وشأنهم، وما كان يهرج ولا ضيع زكاته وصدقته بالمن والأذى. كل مسلم ترى محتاج لرحمة الله، ما في أحد ما يحتاج أن الله يرحمه، ما شفت أي ملك في الدنيا يحتاج إلى رحمة الله، ما في أحد ما هو محتاج لرحمة الله، ما في، كل واحد يحتاج، الملك يحتاج، الوزير يحتاج، الأمير يحتاج، الرئيس يحتاج، الغني يحتاج، القوي يحتاج، الضعيف يحتاج، المسكين يحتاج، كل حي يحتاج إلى رحمة الله وهو فقير إلى الله. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل واحد يحتاج رحمة الله. من أسباب رحمة الله أن تبذل هذه الصدقة وأن تفعل المعروف وأن تبحث عن هؤلاء الناس، تنظر عنهم بالذات في هذه الأيام الفضيلة، لكي يكون عملك في هذه الأيام إن شاء الله مضاعفا وكثيرا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الحال التي أنت فيها من الصوم والإقبال على الله عز وجل. لا تضيع هذه الفرصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء ملابس للأيتام بدلا من فطرة الزكاة؟
لا، فطرة الزكاة تخرجها فطرة. جزاك الله خير، تبغى تخرج من الصدقة العامة لهم ملابس أخرجها ملابس، لكن زكاة الفطر أخرجها فطرة. طعام، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعاما على كل مسلم، صغير أو كبير، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، تخرج من الطعام. كانت تخرج من القمح والشعير والتمر والزبيب، اليوم ممكن تخرج من الرز ومن القمح ومن البر ومن أنواع الطعام، العدس والحمص ونحوه مما يأكله منه. لا تتركوا هذه، لا تتركوا هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. اخرجوا زكاة الفطر طعاما، لا تخرجوها لا ملابس ولا نقود ولا لحم، اخرجوها حبوب كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البر، الشعير، الرز، العدس، الحمص، نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: حللت ملابس الإحرام ثم حلقت شعري لجهالة مني، فما حكم ذلك وما حكم عمرتي؟
يعني تقصد أنك تحللت بحلق الشعر ولبوس الملابس قبل أن تكمل عمرتك وأنت جاهل؟ نقول: ما دمت جاهل الواجب عليك هو التالي: واحد، أن ترجع إلى إحرامك وتكمل عمرتك. ثانيا، أن تكمل عمرتك لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ثالثا، لا يلزمك إن شاء الله شيء من أجل أنك جاهل، والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
هذا يقول: هل يجوز للحائض المسافرة دخول الحرم والاستغفار والدعاء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف، لكن لا مانع أن تلبث إذا أرادت في الساحات في الخارج إذا ما في صفوف متصلة. المهم أنها لا تكون مع الناس الذين يصلون، مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض من النساء إذا خرجوا للعيد، فإنهن يعتزلن مصلى المسلمين، فممكن يبقوا على ناحية من محل صلاة المصلين في الساحات وتدعو الله وتذكر الله، لا حرج. أما تأتي إلى محل صلاة الناس أو داخل المسجد فلا ينبغي لها ذلك، لأنه يخشى أن يتضرر محل الصلاة ويتضرر الناس من دم الحيض يخرج منها ولا تستطيع أن تمنع. نعم.
صلى الله عليكم. هذا المرأة تقول أنها أفطرت 30 يوما بسبب المرض، فماذا تفعل؟
أقول: أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرد لها صحتها وعافيتها. المرض على نوعين: مرض طارئ يرجى برؤه، ومرض ملازم لا يرجى برؤه. فإذا أنت مرضت شهر مرضا طارئا يرجى برؤه، فالواجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها من أيام أخرى بعد أن يرد الله لك صحتك وعافيتك. أما إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ملازما لك، فأطعمي عن كل يوم مسكين، ونسأل الله أن يعيننا وإياك وييسر أمرنا وأمرك.
هذا السؤال الأخير، أحسن الله عليكم. يقول السائل أن به مرض قولون، وهو يتوضأ لكل صلاة، وأثناء الصلاة تخرج منه رائحة أو ريح بلا صوت، فماذا يفعل؟
هذا حكمه كحكم من به سلس البول. إذا كان هذا الأمر مستمر به وملازم له، دائما معرض لأن يخرج منه ريح وأن تبطل يعني طهارته بسبب هذا الذي يخرج منه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج، لا يضره بعد ذلك ما خرج. وأنا أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويرد له صحته وعافيته وأن يعيننا وإياه للقيام بما أمرنا به الله عز وجل من الصلاة وغيرها من العبادات. إن شاء الله بكرة جمعة ما في درس بعد العصر، يوم السبت بإذن الله سيكون آخر لقاء لنا في فتاوى الأيام العشر من رمضان في هذا المسجد المبارك ضمن المناشط التي يقوم بها هذا المسجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يصرف عنا وعنكم السوء وأن يتقبل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا اليوم وكل يوم إن شاء الله، لأن هذا الشهر رمضان لله فيه عتقاء في كل يوم، فنحن نسأل الله أن نكون من عتقائه في هذا اليوم وفي هذا الشهر بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أقول هذا الحديث العظيم فيه وصية مودع. ما معنى وصية مودع؟ معنى أن هذه الوصية هي آخر العهد الذي يعهده هذا المودع إلى من يودعه. فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فهذه وصية هي آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه كان في تلك الساعة يودعهم. بما أوصاهم؟ أوصاهم بأربعة أمور. هذه الأربعة أمور هي أصول صلاح المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة. الأصل الأول أوصاهم بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وجاء في عن أبي هريرة رضي الله عنه من كلامه، سئل عن التقوى قال: أرأيت لو أنك تمشي في أرض فيها شوك وفيها أحجار ماذا تصنع؟ قال: أتقي في مشي ألا أقع في الشوك. قال: هكذا هي التقوى. ويقول الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالإنسان إذا حقق هذا كان من المتقين. وتقوى الله على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى تقوى عموم المسلمين، وهي أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهذه التقوى مطلوبة من كل مسلم، فمن صلى فقد اتقى، ومن صام رمضان فقد اتقى، ومن آتى الزكاة فقد اتقى، ومن قام بالحج إذا استطاع إليه سبيلا فقد اتقى، من باع واشترى يحذر البيع المحرم ويحذر الوقوع في الحرام فقد اتقى، من تزوج ونكح وطبق شرع الله في هذا الزواج فقد اتقى، يعني إقامة شرع الله. وهذه التقوى الواجبة على عموم المسلمين، وعامة الناس يقوم بهذا. ولذلك كل مسلم تقي، كل مسلم تقي، لأنه لابد أن يقوم بأداء واجبات وأن يدع محرمات، فكل مسلم تقي. الدرجة الثانية أن يضيف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات، وأن يضيف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات، فهذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. يعني لا يكتفي بفعل الواجب، بل يزيد عليه أن يفعل الأمور المستحبة المرغب فيها شرعا، ولا يكتفي بترك المحرم، بل يزيد ويترك الأمور المكروهة. الدرجة الثالثة أن يدع زيادة على ذلك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وفي ذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. والرسول قال: أوصيكم بتقوى الله. فعلى كل مسلم أن يحقق وصف التقوى فيه، إذا كان في المرتبة الأولى يزيد إلى المرتبة الثانية، وإذا كان في المرتبة الثانية يزيد إلى المرتبة الثالثة. ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل كل أمور الدين في تقوى الله عز وجل، فلم يوصي بالصلاة، لم يوصي بالزكاة، لم يوصي بالصوم، لم يوصي بالحج، لم يوصي لا قال اتقوا الله، أوصيكم بتقوى الله. وأفرد الأمر الثاني: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهي داخلة في التقوى، وهذا من باب الاهتمام بأمر السمع والطاعة، وهذا من باب الاهتمام بأمر السمع والطاعة، لأن المسلم يحتاج لصلاح ما بينه وبين الله إلى تقوى الله، ويحتاج إلى صلاحه في مجتمعه وفي أمته إلى لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، فيسمع ويطيع لولاة الأمر. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني دخل الجنة، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد دخل الجنة. إذن ينتج أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسلم لابد له أن يطيع ولاة أمره، ولكن هذه الطاعة تكون في المعروف، فإن الرسول قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النظام يضعه ولي الأمر يحقق مصالح الناس تلتزمه، ولي الأمر يشير إلى أمور لابد من اتخاذها تتبعها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بطاعة ولاة أمرنا. وبدون طاعة ولاة الأمر لا تستقيم أمور الناس. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الدارمي وهو أثر بمجموعة طرق يحسن، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، لأنه شاهد الناس يبنون ويعلون في المباني، فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، لا يريد منهم أن يستغرقوا في الدنيا وفي المباني، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إيش يقول عمر بن الخطاب؟ يقول: حافظوا على دينكم، ومن أجل أن تحافظوا على دينكم لابد أن تحافظوا على جماعتكم، لا يحصل خلل وشقاق فيما بينكم، ولأجل أن تحافظوا على جماعتكم لازم أن تحافظوا على أميركم. كيف نحافظ على أميرنا؟ قال: بالسمع والطاعة، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. يقول: امتثلوا توجيهي لكم، فلا تتعالوا في المباني، وأطيعوني أنا أميركم، إذا أردت أن تقيموا دينكم الزموا الجماعة، لما تتعالوا في المباني ستتكبروا على الضعفاء والفقراء والمساكين، ستبتعدوا عن إحساسكم بالآخرين، خليكم في مباني غير عالية عن الأرض. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. إذا اختل السمع والطاعة ضاعت الأمارة، وإذا ضاعت الأمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الدين. ولذلك ما خرج قوم على مدى التاريخ في جميع الدنيا على ولاة أمرهم إلا وأضاعوا دينهم. كيف أضاعوا دينهم؟ بخروجهم على ولاة أمرهم حصلت الفوضى وحصلت الاضطرابات، فما أسار الناس يستطيعون يخرجون لأسواقهم ولا لمساجدهم ولا لدور عبادتهم، فاختل أمر الدنيا واختل أمر الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا كله من باب تعظيم أمر ولاة الأمر. أكتفي بهذا القدر، وإن صار إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية التعليق على هذا الحديث، ونستمع الآن للأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: هل من توجيه تجاه التبرك بالأولياء والقبور والاعتقاد فيها أنها تنفع أو تضر من دون الله، وتقديم القربات والنذر لها؟
لا يجوز لمن أراد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد أن هناك أي شيء غير الله سبحانه وتعالى ينفع ويضر. فلا ولي ولا قبر ولي ولا حجر ولا ضريح ولا أي شيء ينفعك أو يضرك، النافع الضار هو الله. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله. متسأل الضريح، متسأل الميت، متسأل الولي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنافع الضار هو الله، فلا تسأل غير الله، ولا تستعين بغير الله، ولا تتوجه لغير الله، ولا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فإن دعاءك للميت وللضريح ولمن يقال له ولي هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، وهذا عبادة لهم من دون الله، وما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله. الله وصفهم بأنهم أهل شرك بكونهم يعبدون هؤلاء الأولياء، فقالوا: نحن ما نعبدها إنما من أجل أن يقربونا إلى الله، فوصفهم الله أيضا بالشرك. فلا يغرك أحد يقول لك هذا الولي أنت تتقرب به إلى الله، لا، هذا شرك. يا أخي الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الداعي إذا دعان، فالله ما يريد أن تجعل بينك وبينه واسطة. قالوا يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال إن الله أقرب لأحدكم من دابته. الله قريب منك، ما تحتاج أنك ترفع صوتك، فقط قل يا الله، قل يا ربي، اسأل الله واطلب الله وانتظر الإجابة. الإجابة حاصلة، ولكن على ثلاثة أحوال: إما أن يعجل لك طلبك في الدنيا، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وإما أن يدفع عنك به من البلاء والقدر ما الله به عليم. فأنت تدعو الله عز وجل وتوقن بالإجابة، والله يعطيك، يعطيك إحدى هذه الثلاث. والله حكيم عليم لطيف خبير، يعجل لك من طلبك ما تحتاجه وما يعلم سبحانه وتعالى أنه يناسبه، ويؤخر لك من دعائك ما يعلم الله عز وجل أنه لا يناسب أن يعجل لك. أنت استمر في الدعاء واسأل الله، واحذر الشرك، لا تدعو الأولياء، لا تدعو القبور ولا تتمسح بها ولا تطوف بها، فإن هذا شرك، وهو من باب صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لا تسأل الميت، هذا من الشرك، لا يجوز. ولذلك الرسول، وهو الرسول، هل في هذه الأمة أحد أفضل من الرسول؟ بل هل في كل الأمم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. وقال: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف أنت تأتي وتتوجه إلى ولي؟ هل ترى أن الولي أفضل من الرسول؟ الرسول ينهى أن يتخذ قبره عيد، أو يتخذ وزنا يعبد من غير الله، أو أن يسأل من غير الله، أو يتوجه إليه من غير الله. وأرشدنا إلى أن نوحد الله وأن نخلص العبادة لله، فكيف تتوجه إلى قبر هذا الذي تسميه ولي، أو إلى هذا الضريح، أو تطوف به، أو تتمسح به؟ هذا شرك، هذا من صرف العبادة لغير الله. ومن أشرك بالله يحبط الله عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذروا بارك الله فيكم الشرك، احذروا التمسح بالقبور، احذروا الطواف بها، احذروا الصلاة إليها، احذروا دعاء أصحابها، فإن هذا كله شرك، ومن باب صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقد يقع مع شرك الألوهية هذا شرك الربوبية، بأن يعتقد أن صاحب القبر يتصرف في شيء في الكون، فيشرك بالله شركا أكبر في ألوهيته، ويشرك بالله شركا أكبر في ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف؟
لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمس القرآن إلا طاهر، في حديث حكيم بن حزام قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر تشمل الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة يعني الجنابة، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس، والطهارة من الشرك والكفر، والطهارة من النجاسة على البدن أو على اليد حينما تباشر المصحف. فكل أنواع الطهارات هذه داخلة في قول الرسول ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا بناء على قاعدة يذكرها علماء الأصول، أنه لا مانع من حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه إذا لم يكن هناك تمانع في هذا الحمل، وهنا لا تمانع، فلا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أصغر، ولا يجوز أن يمسه من كان محدثا حدثا أكبر، ولا يجوز أن تمسه النفساء والحائض، ولا يجوز أن يمسه من بيده نجاسة، ولا يجوز أن يمسه المشرك الكافر، لأن الرسول قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه لا يمسه إلا المطهرون، والمراد بالمطهرين هنا الملائكة، فذكر الله عز وجل هذا لنا من باب أولى، فكأن الله عز وجل يقول: هذا القرآن العظيم أنا منعت الملائكة أن يمسوه، لم أسمح إلا بأن يمسه الملائكة لأنهم مطهرين، فهذا إشارة لنا فأنتم لا تمسوه إلا على طهارة. فأنتم ولذلك العلماء يستدلوا بهذه الآية على أنه يشترط أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ومصداق هذا المعنى الحديث السابق الذي أوردته لكم عن حكيم بن حزام. لكن للحائض خاصة إذا خشيت النسيان أن تقرأه عن ظهر قلب أو أن تقرأه بدون أن تمسه، فإذا أردت أن تقلب الورقة تقلبها بعود، أو تقرأه عن طريق الجوال، أو تقرأه عن طريق شاشة الكمبيوتر الحاسب، فإن هذا ليس من باب المس. يجوز لها أن تقرأ بهذه الصور، ويجوز لها أن تستمع أيضا إلى قراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟
سئل أبو هريرة رضي الله عنه، لما قال أبو هريرة: من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث ذكره أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فسأله أحد الحضور قال: وما أصنع إذا صليت خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا فقال: يقرأ بها في نفسه في سكتات الإمام. والأمر في ذلك واسع، تقرأ في السكتات وفي غير السكتات، فإنه ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مرة صلى بالناس فقرأ أحد الصحابة بصوت سمعه الرسول، فصار ينازع في القراءة، فلما انتهى من الصلاة قال: أفيكم من قرأ وأنا أصلي؟ فقال رجل: أنا. قال: أقول ما لي أنازع بالقرآن، فإذا صلى أحدكم وراء الإمام، يعني والإمام يقرأ في الجهرية، فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. طيب إذا كان يجوز في السكتات وغير السكتات، ليش الإمام أحمد نص على السكتات في صمت الإمام للنفس ولغيره؟ أقول: ليحقق الجمع بين الأمر بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وبين إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنت تجمع بين الأمرين، تقرأ في السكتات، لكن إن لم يتحصل أن تقرأ إلا والإمام يقرأ، لأن الإمام ليس له سكتات، فقرأ بها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: إذا أخطأ المأموم في صلاته فكيف يعالج ذلك؟ هل يسجد بعد فراغ الإمام بعد السلام؟
من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، الإمام يحمل عنه السهو، إلا في ترك الأركان. فإذا صلى خلف الإمام مثلا نسي شيء، أخطأ في شيء، خلاص الإمام يحمل عنه. إلا إذا مثلا ما قرأ الفاتحة، ما سجد السجدة الثانية، ما ركع وقام ومشي مع الإمام يكمل، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة مكان الركعة التي ترك فيها ركنا، مكان الركعة التي ترك فيها ركنا. ويروى في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من صلى خلف الإمام سهو، ولكن في سنده خارج بن مصعب راوي ضعيف، إلا أن أهل العلم اتفقوا على أن الإمام يحمل عن المأموم أخطاءه التي تقع منه وسهو الذي يقع منه، لا شيء عليه فيه إلا في ترك الأركان كما بين. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: أنا من العراق، كيف أخرج زكاة الفطر عني وأنا في مكة؟
زكاة الفطر تتبع البدن، فالأكمل لك أنك تخرجها هنا إذا كنت سيدركك العيد، ويدركك الأول يعني قبل صلاة العيد ستكون هنا، أخرج زكاة الفطر هنا، وإن شئت ترسلها إلى أهلك يخرجونها فلا حرج إن شاء الله عليك. لكن الأكمل والأفضل لك والأحوط لك أنك تخرج زكاة نفسك هنا، مدام أنت هنا تخرج زكاة نفسك هنا للفقراء والمساكين، صاعا من طعام، صاعا من أرز، صاعا من قمح، صاعا من تمر، صاعا من إقط، صاعا من عدس، صاعا. أي طعام معروف هنا عند أهل البلد تخرج منه، صاعا من طعام. نعم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
هذا يقول: شخص اقترض من صديق له مبلغا من المال، وعندما أخذ المال أعطى المقرض جزءا منه وقال له خذ هذا أعطيه أولادك هدية مني لهم وسأرد لك الدين كاملا كما أخذته دون نقص، ما حكم هذا القرض؟
السؤال في لخبطة. هذا السائل يسأل، أنا أصيغ السؤال، يقول أنا اقترضت من رجل مبلغا من المال، فلما جاء المقرض يعطيه المال قام هذا المقترض أعطى المقرض مبلغا من المال قال هذا وزعه لأولادك وعيالك وأنا دينك أرد لك كامل، هل يجوز ذلك؟ الجواب إذا لم يكن بينهم مشارطة على هذا فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم اقترض لأموال الصدقة من بعض الناس، مثلا اقترض قعود من الإبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوه قعود من الإبل، قالوا ما في يا رسول الله إلا أكبر من القعود، قال اعطوه فإن أحسنكم أحسنكم قضاء. ففهم العلماء من ذلك أن الزيادة على الدين إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة، وفهي جائزة. والأثر الوارد قيدوه وهو أي قرض جرى نفعا فهو ربا، قالوا جرى نفعا مشروطا، أما إذا جرى نفع غير مشروط فهذا جائز، فما أعطاه المقترض إلى المقرض لا حرج فيه إن شاء الله. وأنا ظننت السائل يسأل عن العكس، فإن بعض الناس إذا أقرض مثلا 1000 ريال فجاء ذاك يسده بـ1000 ريال يأخذ منه 1000 ويعطيه 200 يقول هذه خذها لك ولعيالك من باب يعني مساعدة الزيادة في المساعدة، فحسبت أنه يسأل عن هذا اللي هو يسأل عن العكس، إن شاء الله لا حرج بإذن الله.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنا معتمر اكتملت عمرتي ولم أرجع إلى الحرم أصلي وأقيم الليل، ولكني أصلي وأقيم الليل في هذا المسجد، هل لي نفس الثواب؟
نعم إن شاء الله لك بصلاتك في هذا المسجد عدة أمور، لك في كل صلاة تصليها أن الصلاة 100,000 صلاة، ولك إذا قمت وراء الإمام في صلاة العشاء ثم قمت معه في القيام أنه يكتب لك قيام ليلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. ولك فضيلة المكث في الحرم، فأنت في الحرم كما سبق أن قررنا هذا في الجلسة الأولى، وقلنا إنه الراجح أن جميع أرض الحرم تسمى مسجد، فالله عز وجل سمى أرض الحرم مسجد وسماها كعبة، قال هديا بالغة الكعبة، فهذا كله يدل على أن جميع أرض الحرم لها حكم المسجد الحرام من جهة تضعيف الحسنات إلى 100,000 حسنة، فأنت في مكثك في هذا المسجد وفي أرض الحرم جميعها لك حكم من أقام في أرض الحرم، فذكرك لله لك فيه أجر إن شاء الله عظيم وفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، وأي عمل صالح تعمله لك فيه أجر وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
صلى الله عليكم. هذا يقول متى يمسك الصائم عن الأكل والشرب، هل قبل الأذان أو في نهايته؟
في أول الأذان، أول ما يبدأ المؤذن يأذن يجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب، إذا أكلت أو شربت بعد ما أذن فأنت قد أفطرت هذا اليوم، إلا من كان يأكل ويشرب وإناءه في يده وأذن عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من أذن عليه المؤذن والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، فلا يضعه حتى، أما أن فهذا يجوز، أما ما يفعله بعض الناس يمسك الكأس أو يمسك الصحن فلين يأذن المؤذن يقوم يشرب هذا أفطر، عليه أن يقضي يوما ما كان هذا اليوم، لكن من كان يجلس يأكل حصل له ظرف وتأخر سحوره حصل له ظرف وجاء يشرب مسكين على الأخير ما هو قادر وهو بيشرب أذن المؤذن نقول له كمل لا شيء عليك وإن شاء الله صيامك صحيح، ففرق بين الحالتين، فرق بين حالة من ينتظر المؤذن يأذن ويشرب وبين لا من يأكل ويشرب وده وفاجأ الأذان بالأذان فنقول له أقضي نهمتك مما في يدك وإن شاء الله صيامك صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وإناء أحدكم في يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: جاءني مال ثم عرفت أن هذا المال حرام، كيف أتصرف فيه؟
إذا عرفت أن هذا المال بعينه حرام فإن هذا مال خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالواجب عليك أن تنفق هذا المال في المرافق العامة حتى لا يجوز لك أن تعطيها لمسلم محتاج، لأنه مال خبيث. كيف تعطيه لمسلم محتاج؟ مال خبيث يتأذى به. لا، هذا المال الخبيث أنفقه في المرافق العامة، في إصلاح حمامات المساجد، في إصلاح الطرقات، في إصلاح المستشفيات ونحو ذلك. لا تنفقه على أعيان المسلمين كذا مسلم بعينه، لأنه مال خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت تؤجر على الحمد لله تصرفك وقناعتك وحرصك على الحلال، لكن لا تؤجر على نفقتك لهذا المال في هذه المصارف، فإن الله لا يقبل المال الخبيث، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
صلى الله عليكم. هذا يقول أنه مريض ولديه مرتب لا يكفيه وعليه ديون ولا يكفي الراتب ليدخر منه لسداد الدين، ولا يستطيع أن يعمل عملا آخر لتأثير المرض عليه، فهل يعطى من مال الزكاة؟
نعم، هذا من المساكين، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه وأن يوسع عليه وأن يشفيه وأن يذهب عنا وعن أهله وعن أسرته السوء، وأن يزيد في ماله وفي صحته وفي عافيته، وأن يبارك له. هذا من المساكين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال العلماء: وصفهم بأنهم مساكين مع أنهم يعملون، والسفينة لهم ويكسبون منها. قالوا: لكن لما وصفهم بالمساكين دل على أنهم لا يكفيهم هذا الكسب، يعني الذي يدخل عليهم لا يكفيهم، فمثلهم من راتبه لا يكفيه، ومثلهم من عليه ديون والتزامات للعائلة وللأسرة ولا يستطيع أن يغطي هذه الالتزامات. يعني بعض الناس راتبه في الشهر 3000 4000 5000، لكن التزاماته كل شهر 5000 6000، يعني مسكين ما يطوف عليه الشهر إلا وراتبه غلق، ويحتاج كمان يتسلف 2000 و2000 و2000 و2000، ما يجي آخر السنة اللي عليه 24000 20000 مسكين ديون. هذا إيش يسوي مسكين؟ هذا مسكين. ومثل هذا الرجل الناس ما ينتبهوا له. أحيانا يكون رجل أمن في مركز سيكورتي في مركز، أحيانا يكون موظف صغير في الأرشيف وفي كذا ما حد يدري عنه، أحيانا يكون سواق تاكسي يسوق ويودي ويجيب، الناس يشوفوا عنده سيارة ويسوق ويوصل ويظنوا أنه مكتفي. هذا مسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيعطى، يتعفف عن السؤال، يحسبه الجاهل من الأغنياء من أجل تعففه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمن أجل تعففه يظن أنه غني وهو فقير وهو مسكين. ولذلك معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي ينبغي لك أن تبحث عنه وأن تعطيه من زكاته وأن تقصده بالصدقة هو هذا الذي لا يدرى عنه ولا يقف ويسأل وهو محتاج. هذا هو المسكين، هذا هو الحقيق بالمسكنة الذي ينبغي أن تبحث عنه وتعطيه. فإذا زاد الأمر على حاله هذا أنه مريض وأنه لا يستطيع أن يعمل عمل إضافي وأن أسرته كثيرة وأن التزاماته كثيرة، فهذا الأمر يعني شديد جدا. ولذلك نصيحتي لنفسي ولكم أن نبحث جميعا عن أمثال هؤلاء، نتلمسهم في أقاربنا في جيراننا في معارفنا في من حولنا، فأمثال هؤلاء يستحقون أن تدفع فيهم الزكاة وأن تعطيهم وأن تساعدهم وأن تجبر خاطرة. ذكرت لي قصة رجل ما له أعمال خير كثير، فقط أنه يحافظ على الصلاة، جاره مات وتيتم أولاده، راتبه في أفضل منه فضلا، فقسم راتبه جزء له وجزء لجيرانه، ومشى على هذا سنوات. ما دري واحد يوم إلا واحد يدق عليه الباب، هذه قصة حقيقية، يدق عليه الباب: أنت فلان؟ قال: أيوة أنا فلان. قال: كيف حالك؟ طيب. قال: الحمد لله. قال: إيش تبغى بي؟ أنا ما أعرفك. قال: أتاني آتي في المنام 3 مرات أن آتيك وأبشرك بالجنة. قال: إيش تبشرني بالجنة؟ أنا ما عندي شيء. إن كان جيراني هذولا أنا أخذهم. قال: أبد، قم معايا الحرم. هنا في مكة القصة، أخذ الحرم صلى، ما خلص الصلاة وجلس شوية إلا مات في الحرم. وترى عمل الخير لا أحد يترك، يعني هذا تصدق وكفى الأيتام ورعى حق الجار وحفظ أمورهم وشأنهم، وما كان يهرج ولا ضيع زكاته وصدقته بالمن والأذى. كل مسلم ترى محتاج لرحمة الله، ما في أحد ما يحتاج أن الله يرحمه. ما شفت أي ملك في الدنيا يحتاج إلى رحمة الله، ما في أحد ما هو محتاج إلى رحمة الله، ما في. كل واحد يحتاج، الملك يحتاج، الوزير يحتاج، الأمير يحتاج، الرئيس يحتاج، الغني يحتاج، القوي يحتاج، الضعيف يحتاج، المسكين يحتاج، كل حي يحتاج إلى رحمة الله وهو فقير إلى الله. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل واحد يحتاج رحمة الله. من أسباب رحمة الله أن تبذل هذه الصدقة، وأن تفعل المعروف، وأن تبحث عن هؤلاء الناس، تنظر عنهم بالذات في هذه الأيام الفضيلة، لكي يكون عملك في هذه الأيام إن شاء الله مضاعفا وكثيرا ومقبولا عند الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الحال التي أنت فيها من الصوم والإقبال على الله عز وجل. لا تضيع هذه الفرصة. نعم.
السلام الله عليكم. يقول: هل يجوز شراء ملابس للأيتام بدلا من فطرة الزكاة؟
لا، فطرة الزكاة تخرجها فطرة. جزاك الله خير، تبغى تخرج من الصدقة العامة لهم ملابس، أخرجها ملابس، لكن زكاة الفطر أخرجها فطرة. طعام، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعاما على كل مسلم، صغير أو كبير، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، تخرج من الطعام. كانت تخرج من القمح والشعير والتمر والزبيب، اليوم ممكن تخرج من الرز ومن القمح ومن البر ومن أنواع الطعام، العدس والحمص ونحوه مما يأكله الناس. لا تتركوا هذه، لا تتركوا هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. اخرجوا زكاة الفطر طعاما، لا تخرجوها لا ملابس ولا نقود ولا لحم، اخرجوها حبوب كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: البر، الشعير، الرز، العدس، الحمص، نحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: حللت ملابس الإحرام ثم حلقت شعري لجهالة مني، فما حكم ذلك وما حكم عمرتي؟
يعني تقصد أنك تحللت بحلق الشعر ولبوس الملابس قبل أن تكمل عمرتك وأنت جاهل؟ نقول: ما دمت جاهل الواجب عليك هو التالي: 1 أن ترجع إلى إحرامك وتكمل عمرتك، 2 أن تكمل عمرتك لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، 3 لا يلزمك إن شاء الله شيء من أجل أنك جاهل. والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
هذا يقول: هل يجوز للحائض المسافرة دخول الحرم والاستغفار والدعاء؟
الرسول صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف، لكن لا مانع أن تلبس إذا أرادت في الساحات في الخارج إذا ما في صفوف متصلة. المهم أنها لا تكون مع الناس الذين يصلون، مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض من النساء إذا خرجوا للعيد، فإنهن يعتزلن مصلى المسلمين، فممكن يبقوا على ناحية من محل صلاة المصلين في الساحات وتدعو الله وتذكر الله، لا حرج. أما تأتي إلى محل صلاة الناس أو داخل المسجد فلا ينبغي لها ذلك، لأنه يخشى أن يتضرر محل الصلاة ويتضرر الناس من دم الحيض يخرج منها ولا تستطيع أن تمنع. هنا
صلى الله عليكم. هذا المرأة تقول أنها أفطرت 30 يوما بسبب المرض، فماذا تفعل؟
أقول أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرد لها صحتها وعافيتها. المرض على نوعين، مرض طارئ يرجى برؤه ومرض ملازم لا يرجى برؤه. فإذا أنت مرضت شهر مرضا طارئا يرجى برؤه، فالواجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتيها من أيام أخرى بعد أن ترد الله لك صحتك وعافيتك. أما إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ملازما لك، فأطعمي عن كل يوم مسكين، ونسأل الله أن يعيننا وإياك ويسر أمرنا وأمرك.
هذا السؤال الأخير أحسن الله عليكم، يقول السائل أن به مرض قولون وهو يتوضأ لكل صلاة، وأثناء الصلاة تخرج منه رائحة أو ريح بلا صوت، فماذا يفعل؟
هذا حكمه كحكم من به سلس البول. إذا كان هذا الأمر مستمر به وملازم له، دائما معرض لأن يخرج منه ريح وأن تبطل يعني طهارته بسبب هذا الذي يخرج منه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يضره بعد ذلك ما خرج، لا يضره بعد ذلك ما خرج. وأنا أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويرد له صحته وعافيته، وأن يعيننا وإياه للقيام بما أمرنا به الله عز وجل من الصلاة وغيرها من العبادات. إن شاء الله بكرة جمعة ما في درس بعد العصر، يوم السبت بإذن الله سيكون آخر لقاء لنا في فتاوى الأيام العشر من رمضان في هذا المسجد المبارك ضمن المناشط التي يقوم بها هذا المسجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصرف عنا وعنكم السوء، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا اليوم وكل يوم إن شاء الله، لأن هذا الشهر رمضان لله فيه عتقاء في كل يوم، فنحن نسأل الله أن نكون من عتقائه في هذا اليوم وفي هذا الشهر بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.